السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة، الحلقة العاشرة التي نتناول فيها حديث أنت يا علي خليفتي من بعدي. أرحب بسماحة الله السيد كمال الحيدري، أهلا ومرحبا بك سماحة السيد في هذه الحلقة من مطارحات. أبدأ مباشرة بالسؤال. في قبالي ما ذكره ابن تيمية في حديث المنزلة، ما الذي فهمه كبار أعلام السلف من هذا النص النبوي؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في الواقع بأنه حتى لا أطيل على المشاهد الكريم، يتذكر المشاهد أننا في الحلقات السابقة أشرنا إلى أن الشيخ ابن تيمية عندما عرض لحديث المنزلة حاول أن يبين إن صح التعبير وجه أو شأن صدور هذا الحديث النبوي، أراد أن يبينه بنحو حتى يفقد الحديث أي محتوى للإشارة إلى أي منقبة أو فضيلة للإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكنه ماذا فعل؟ ذهب إلى شأن صدور الحديث، لماذا صدر هذا الحديث؟ بين شأن صدور الحديث وفسر الحديث على أساس شأن صدور هذا الحديث. ومن هنا نجد في كتابه منهاج السنة بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، اللي هي طبعت 4 مجلدات، دار الفضيلة الجزء الرابع صفحة 261، أشار إلى مجموعة من النكات اللي بودي أن أشير إليها. منها قال بأنه فلم يتخلف عنه، أي في غزوة تبوك، إلا النساء والصبيان أو من هو معذور لعجزه عن الخروج أو من هو منافق. إذن في الواقع بأنه أراد أن يشير إلى أنه في المدينة لم يبقى من له شأن حتى تكون هذه الإمارة والخلافة لها ماذا؟ لها قيمة ولها ميزة، لأنه إذا لم يبقى في المدينة إلا العجزة والمعذورين وأهل العذر والمنافقين والنساء والصبيان، إذن الإمارة عليهم لها قيمة أو ليست لها قيمة؟ ولذا قال بل كان هذا الاستخلاف أضعف من الاستخلافات المعتادة من الرسول صلى الله عليه وآله. إذن حتى لو قبلنا أنها خلافة إلا أنها أضعف درجات الخلافة. ومن هنا يقول فلهذا خرج إليه علي يبكي وقال أتخلفني مع النساء والصبيان؟ ثم أشار إلى نكتة مهمة واقعا، قال والملوك وغيرهم إذا خرجوا في مغازيهم أخذوا معهم من يعظم انتفاعهم به ومعاونته لهم ويحتاجون إلى مشاورته والانتفاع برأيه ولسانه ويده وسيفه. وحيث أنه لم يخرج عليا، إذن ماذا؟ لم يكن فيه لا نفع في رأي ولا في لسان ولا في يد ولا في سيف. أصلا وجود علي في هذه الغزوة يكون ماذا؟ كعدم وجوده، لأنه لا نفع له. من هنا قال بل تركه في المواضع، يعني رسول الله ترك عليا، بل تركه في المواضع التي لا تحتاج إلى كثير سعي واجتهاد، يعني لها قيمة أو ليست لها قيمة. إذن مجموعة هذه الكلمات أنا أتصور لا يوجد منصف يستطيع أن يقول أن تلقي الشيخ ابن تيمية أو لا أقل يحاول أن يلقي في من يقرأ هذه النصوص أن هذا النص الذي صدر من رسول الله صلى الله عليه وآله له قيمة أو ليس له قيمة. يشير إلى ميزة وخصوصية يمتاز بها علي على باقي الصحابة أو لا توجد؟ واضحة. أتصور لا يوجد منصف يستطيع أن يقول أن الشيخ ابن تيمية كان بصدد إثبات مزية منقبة لعلي أمير المؤمنين في هذه القضية. أما في قبال هذا، هذا توجه ماذا؟ هذا التوجه اللي أنا أشرت إليه مرارا وتكرارا، هو التوجه الأموي، هذا التوجه الذي حاول أن يؤسس له بنو أمية وعلى رأسهم معاوية، وكذلك نظر له ابن تيمية، والآن تسوقه الوهابية. أما في قبال هذا التوجه، أنا أشير إلى بعض الشواهد لنرى أن السلف، أن الصحابة، أن التابعين، أن أعلام المسلمين واقعا فهموا أيضا هذا المعنى من الحديث، أو فهموا أن هناك خصوصية ماذا في هذا الحديث، يعني هذا النص الصادر من الرسول الأعظم الذي هو من أثبت الآثار وأصحها، كما قرأنا فيما سبق من ابن عبد البر في الاستيعاب. هذا النص هل هو واقعا فارغ من المحتوى كما يحاول أن يصور النهج الأموي وابن تيمية، أو أنه هذا النص النبوي المبارك يشير إلى حقيقة من أعلى الحقائق التي لا بد أن نقف عندها طويلا؟ أما الشواهد التي في هذا المجال، حتى لا أطيل على الأعزة لأنه أريد هذا البحث ينتهي، عفوا ينتهي هذا البحث في هذا اليوم، وهو أنه أشير إلى مجموعة من الشواهد، أشير إلى مجموعة من الشواهد في هذا المجال. الشاهد الأول أعزائي الوارد في هذا المجال، وهو ما ورد في صحيح مسلم بتحقيق الشيخ مسلم بن محمود عثمان السلف الأثري طبعة دار الخير. هنا أنا سأقرأ رواية عن سعد بن أبي وقاص، وأنا أتصور لا نحتاج أن نعرف سعد بن أبي وقاص، لأنه هو أحد كبار الصحابة الذين بشروا بالجنة بزعم الروايات الصحيحة عند روايات أهل السنة. انظروا هذا الرجل ماذا يقول في نص هذا الحديث لا لشيء آخر. الرواية أعزائي واردة في باب من فضائل علي بن أبي طالب، كتاب فضائل الصحابة، رقم الحديث 2404، والتسلسل هذا. يقول: أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال، طبعا واضح ما أمره بالمدح حتى يسأله لماذا امتنع عن السب، واضح أمره ماذا؟ أمره بالذم والسب. فعندما امتنع سعد بن أبي وقاص قال له ماذا؟ ما منعك أن تسب أبا التراب؟ إذن واضح أن متعلق الأمر هو ماذا؟ هو السب أبي تراب. قال معاوية بن أبي سفيان، أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ فقال، التفتوا جيدا أعزائي، فقال: أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وآله فلن أسبه. يعني المانع لي هذا الذي قاله رسول الله في حق من؟ في حق علي. لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. وهو مقامه كما يقولون أنه ماذا؟ أحد المبشرين بالجنة. يعني ليس إنسان عادي حتى يتمنى أن يكون من أهل الجنة، هو يقول أن هذا يمنعني لأنه أنا أرجو الله أن تكون لي واحدة منها. ما هي يا سعد؟ قال: سمعت رسول الله يقول له، خلفه في بعض مغازيه، فقال له علي: يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبوة بعدي. بينكم وبين الله، إذا تلقي سعد بن أبي وقاص من هذا الحديث كان تلق أقرب إلى الذم، لو إشارة إلى درجة عالية من المدح والمنقبة والفضيلة. أنا أترك
ومن أقرب إلى نص النبوي،
واقعا أنا أترك الحكم للمشاهد الكريم. سعد بن أبي وقاص يتمنى أن تكون له واحدة من هذه الثلاث، ولا أقرأ الحديث إلى الآخر. وهذا الذي أنا أشرت إليه فيما سبق، أن هناك مناقب للإمام علي بن أبي طالب تعد من المناقب من الدرجة الأولى، لأنها فيها مضامين عالية. هذا المورد الأول أعزائي. المورد الثاني في هذا المجال أعزائي ما ورد عن سعيد بن المسيب، حتى يتضح للمشاهد الكريم أنه من هو سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب يعد إماما من أئمة التابعين. أعزائي، هذا كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، الجزء الرابع، مؤسسة الرسالة، في الصفحة 217 هذه عبارته. قال سعيد بن المسيب: الإمام العلم أبو محمد القرشي المخزومي عالم أهل المدينة وسيد التابعين في زمانه. إذن الحديث عمن؟ عن سعيد بن المسيب. تعالوا معنا مرة أخرى أعزائي إلى صحيح مسلم. في صحيح مسلم في نفس الباب، وهو الوارد في فضائل علي بن أبي طالب، الرواية قال حدثنا، نفس الباب أعزائي 2404، قال حدثنا محمد بن المنكدر عن سعيد بن المسيب، والمسيب مسيب، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص. إذن الرواية تنقل إلى سعيد بن المسيب عمن؟ عن عامر ابن سعد، ابن سعد بن أبي، عن أبيه قال: قال رسول الله لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. قال سعيد: فأحببت أن أشافه بها سعدا. سمعها من عامر ابن سعد، ولكن لعظمة هذه المنقبة أراد أن يسمعها ممن؟
من سعد نفسه.
وإلا لو لم تكن لهذه المنقبة ولهذا النص النبوي له قيمة. أكان يحتاج إلى أن يشافه بها سعدا؟ إذن طلبه أن يشافه حتى يتأكد أن هذا النص صدر من رسول الله صلى الله عليه وآله جزما. فأحببت أن أشافه بها سعدا، فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني عامر، فقال: أنا سمعته. يعني سألته: أنت سمعته؟ فقلت: أنت سمعته؟ فقال: أنا سمعته. فوضع إصبعيه على أذنيه فقال: نعم، وإلا فاستكتا، أي صمتا. وهذا شاهد آخر، واحد من أئمة التابعين يبحث عن صحة سندي هذا الحديث. لماذا؟ حتى يعرف أنها ذم لعلي مثلا، أو أنها لا قيمة لها، أو أنها فهم من هذا النص هناك مقام كبير يشار به في هذا الحديث لعلي بن أبي طالب. المورد الثالث أعزائي، وهو أيضا من الموارد المهمة في هذا المجال، وهو ما ورد عند النسائي. النسائي في كتابه خصائص أمير المؤمنين، والمشاهد الكريم يعلم أن هذه القضية أشرنا إليها، وهي أنه في الإصابة في تمييز الصحابة في الجزء السابع أشار إلى أنه، التفتوا أعزائي، قال في كتابه في الإصابة الجزء السابع صفحة 276، قال: وتتبع النسائي ما خص به دون الصحابة. سؤال: ما خص به من المادح والمنقبة والفضيلة والمقام العالي، لو ما خص به من الذم، أي منهما؟ لا أتصور أن عاقلا يقول بأن النسائي كان يبحث ما خص به علي ماذا؟ من الذم، وإنما يريد ماذا؟ ما خص به من المدح. فجمع من ذلك شيئا كثيرا، أسانيد أكثرها جياد. وهذا المعنى تجدوه أعزائي بإمكان الإخوة يرجعون إلى خصائص أمير المؤمنين بتحقيق الداني بن منير آل زهوي في صفحة 50 بشكل واضح وصريح: ذكر منزلة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من النبي، ثم يشير إلى الروايات رواية بعد رواية في هذا المجال، وهذا أحد أعلام المسلمين. وهناك شاهد أخير أريد أن أقف عنده عند المشاهد، وإن كان قد نتأخر لدقائق، ولكنه مهم في نظري جدا أعزائي. وهو أنه من الظواهر الأساسية، تحتاج إلى مقدمة أستاذ علاء إذا تسمحون،
تفضل.
من الظواهر الأساسية التي امتاز بها عهد الأموي هو وضع الحديث. طبعا لا فقط وضع الحديث في فضائل الصحابة، بل وضع الحديث في ذم علي وأهل بيته. وهذا بحث عرضت له سابقا بشكل تفصيلي، الآن فقط أريد أن أشير للمشاهد الكريم. ولذا تجدون أن جملة من المحققين عندما جاءوا إلى هذه القضية قالوا أن عمر بن عبد العزيز حاول أن يرفع كثيرا من البدع التي وقعت في زمن آبائه وأجداده، يعني في زمن بني أمية. هذا مو احنا ده نقوله، ده يقوله ماذا؟ أحد المحققين المعاصرين. هذا كتاب أعزائي شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، الجزء الأول، صفحة 270. يقول ومن أهم حاشية صفحة 270، ومن أهم تلك المكارم، مكارم عمر بن عبد العزيز، أنه منع الكثير من البدع التي كانت سائدة في عصور من سبقه من خلفاء بني أمية.
سنوات من البدع،
سنوات إلى سنة 100 من الهجرة، يعني من سنة 40 من الهجرة التي تولى أحسنت
حدود ستة عقود.
بني أمية عهدهم، واحدة من أهم معالم عهد بني أمية أنه ماذا؟ بدل السنة انتشرت ماذا؟
البدع،
انتشرت البدع. ومن أهم هذه البدع ما هي؟ وضع الحديث. والآن سأبين أشير إلى شواهد. قال ولو لم يكن له من المكارم سوى الأمر بتدوين الحديث النبوي الشريف لكفاه فخرا. وهذا يكشف عن أنه إلى سنة 100 من الهجرة الحديث النبوي كان يدون أو لا يدون. إذن الباب مفتوح على مصراعيه لوضاع ماذا؟ لوضاع الحديث، لأنه لا يوجد هناك مرجع حتى يرجع إليه. كل يقول سمعت من التابعي، سمعت من الصحابي، وهكذا، ويضع سندا ويضع رواية كما يشاء. ولذا تجدون عندما يأتي أحمد بن حنبل في مسنده يقول جمعت هذا المسند من 750,000 رواية كذا وكذا موضوعة إلى آخره. لماذا؟ باعتبار أنه ظاهرة الوضع انتشرت إلى حد في عهد بني أمية، سواء بالاتجاه الإيجابي إن صح التعبير، وإن كان الوضع لا يوجد فيه اتجاه، ولكن مقصودي في فضائل الصحابة، أو بالاتجاه السلبي، يعني في وضع ماذا؟ ذم علي وأهل بيته والعترة. جيد، هذه الحقيقة أعزائي بنحو واضح وصريح أشار إليها ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة. طبعا لا يقول لقائل سيدنا هل أنه يمكن الاستناد إلى ابن أبي الحديد وهو متهم بأنه شيعي أو ميوله شيعية؟ الأعزاء لا بد أن يلتفتوا، كل كلمة قالها ابن أبي الحديد ما سأقرأه هنا، أنا إن شاء الله تعالى في الوقت المناسب كل واحدة من هذه سأستخرجها من الكتب الصحيحة والمعتبرة والروايات الدقيقة التاريخية. ولكن إجماله ما ورد في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد دار الكتب العلمية، ولكنه الإخوة يمكنهم أن يراجعوا هذا المعنى في ذيل الخطبة رقم 203، أو ومن كلام له عليه السلام وقد سأله سائل عن أحاديث البدع وعما في أيدي الناس من اختلاف الخبر، فقال عليه السلام كذا وكذا، إلى أن يقول هذا محل الشاهد. الرواية طويلة الذيل، يعني الكلام طويل الذيل من ابن أبي الحديد. يقول بعد أنه أمرهم بأن يفشوا حتى أكثروا من فضائل عثمان ومناقبه، إلى أن يقول ثم كتب إلى عماله أن الحديث في عثمان قد كثر وفشى في كل مصر وفي كل وجه وناحية، فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأولين. التفتوا جيدا، ولا تتركوا خبرا يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة. التفتوا إلى الاستراتيجية التي تبعها معاوية وبني أمية، فإن هذا أحب إلي وأقر لعيني وأدحض لحجة أبي تراب وشيعته وأشد إليهم من مناقب عثمان وفضله. والنتيجة ما هي؟ فقرأت كتبه على الناس، فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة لها، وجد الناس في رواية ما يجري هذا المجرى حتى أشادوا بذكر ذلك على المنابر، وألقي إلى معلمي الكتب فعلموا صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير الواسع حتى رووه وتعلموه كما يتعلمون القرآن، وحتى علموه نساءهم وخدمهم وحشمهم، فلبثوا بذلك ما شاء الله. النتيجة ما هي؟ فالنتيجة يقول: فظهر حديث كثير موضوع وبهتان منتشر، ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة. الآن قد يقول لي سيدنا: ما الدليل على هذه الحقيقة؟ أعزائي، هذا الدليل مباشرة كل ما ورد في علي ضعوا ماذا؟ ضعوا في الصحابة ما يقابله وما يناقضه حتى يتضح. هاي النظرية التي أسس لها ابن تيمية، قال: ما من منقبة إلا ولعلي ماذا؟ مشارك له، بل هو ما هو أفضل فيها. هذه أمامكم أعزائي، مو إحنا دا نقول موضوعات. التفتوا أعزائي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام الذهبي أو الحافظ الذهبي، تحقيق محمد بركات، الجزء الثالث، الرسالة العالمية، في صفحة 133. أعزائي التفتوا ماذا يقول في رقم الترجمة 5522، يقول عن محمد علي بن الحسن بن علي الشاعر عن محمد بن جرير الطبري بخبر كذب. يعني ماذا؟ موضوع. ما هو هذا الخبر الموضوع؟ هو المتهم به ومتنه: أبو بكر مني بمنزلة هارون من موسى.
صارت
البليب، لأنه الرواية. السؤال أنا سؤالي هنا موجه إلى ابن تيمية وأتباعه: إذا لم يكن هذا النص منقبة لعلي، لماذا يضطرون إلى أن يضعوا خبرا ماذا يقول أن أبا بكر كان له هذه المنزلة؟ هذا مورد أعزائي. المورد الثاني في صفحة 181، قال: زاد فيه: وأبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون من موسى. قلت، من يقول؟ الذهبي: هذا كذب. هذا المورد الثاني أعزائي. المورد الثاني في ثالث في صفحة 387، قال: وله حديث في ترجمة قزع ابن سويد ابن حجير الباهلي البصري، يقول: وله حديث منكر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس مرفوعا: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله اتخذ صاحبكم خليلا. أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون من موسى، رواه غير واحد من عن قزعة، وهو حديث ماذا يعبر عنه؟ وهو حديث منكر. سؤالي أعزائي، إذا لم يكن لهذا الحديث قيمة، لماذا أن هؤلاء يصرون على هذا؟ حديث آخر، شاهد آخر، وأكتفي بهذا القدر. حديث آخر: نحن نعلم أنه من أهم الأحاديث التي وردت في علي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. أعزائي، سير أعلام النبلاء، الجزء 16 للذهبي، قال عن جابر مرفوعا: لا يبغض أبا بكر وعمر مؤمن ولا يحبهما منافق، معلا، اللي راوي الخبر، معلا ترك، فخبره ماذا؟ متروك. ولكنه جيد جدا، لابد أن يلتفت المشاهد، مو خبره متروك، هذا تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني طبعة دار العاصمة في صفحة 961، يقول معل بن هلال بن سويد أبو عبد الله الطحان الكوفي: اتفق النقاد على تكذيبه. وهو ينقل ماذا؟ هذه الرواية. إذن الكلمة الواحدة التي أريد أن أقولها للأعزة: إذا لم تكن هذه مناقب لعلي، لماذا هذا الإصرار على أنها ثابتة لمن؟
لغيره.
بل أهم مشاهد دكتور، تذكرون في الحلقة السابقة قرأنا عن ابن تيمية قال: لا ورد في أبي بكر وعمر في الصحيحين أنه قال مثله إبراهيم. إذا هذه لم تكن من قبل، لماذا هذا الإصرار أن تنقلوا هذه إلى من؟ إلى فلان وفلان وفلان.
لأن ذلك هذه ينقض تفسيرات ابن تيمية تماما
كاملاً
في
محتوى الحديث. أحسنتم. كل هذه الشواهد تبين لنا هذه الحقيقة بشكل واضح وصريح، وهذا الذي قلته مرارا للأعزاء أعزائي، أن هناك نهجين في فهم النصوص الواردة عن الرسول الأعظم. النهج الأول هو نهج السلف ونهج علماء الإسلام ونهج علماء أهل السنة، والنهج الثاني هو النهج الأموي الذي أسس له معاوية ونظر له ابن تيمية وسوقه الأمويون الجدد أتباع محمد بن عبد الله.
بل يعني داخل قوسين حتى الصحابة الذين اختلفوا مع أمير المؤمنين
لم ينكروا هذه الأحاديث،
لم ينكروا هذه الفضائل.
ولذا أنا قلت الآن مو في حديثي أن هذه هل هي دالة على الخلافة والإمارة بعد رسول الله، أنا دا أبحث عن أن هل هي الفضائل مختصة بعلي أو ليست كذلك.
طيب نعود إلى حديث المنزلة ومسألة الاستخلاف على المدينة. حاول ابن تيمية أن يفرغ الحديث من محتواه ويجعل الاستخلاف مرادفا إلى العجزة والنساء والمنافقين وغير ذلك
والعاصين،
وأنه
ليس من أهل الرأي ولا من أهل إلى آخره.
طيب الوجه الآخر لهذا الاستخلاف، لماذا استخلف النبي عليا عليه السلام في غزوة تبوك؟ هل هناك من أهمية في هذا الاستخلاف؟
أو أنه واقعا كما يقول الشيخ
أو
ابن
كما
تيمية
يقول ابن تيمية
واقعا من حق ابن تيمية أن يتساءل، أو من حق أي باحث طالب سائل عن الحقيقة أن يسأل هذا التساؤل. لماذا؟ في المقدمة أعزائي لا بد أن يتضح للمشاهد الكريم أن التاريخ ينقل لنا أن عليا كان حاضرا في جميع مشاهد النبي صلى الله عليه وآله، فلم يتخلف عنه في أي مشهد من مشاهدي. وهذا ليس كلامي أعزائي، بل هو كلام أحد أئمة هذا الفن، وهو ابن حجر العسقلاني في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. هذه عبارته في رقم الترجمة 5714. قال: أول علي بن أبي طالب أول الناس إسلاما في قول الكثير من أهل العلم، ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح، فربي في حجر النبي ولم يفارقه، وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك. إذن كل المشاهد أمير المؤمنين
كان
خلافا لما قيل أنه كان لم يحضر خيبر لا أبدا، كان ماذا؟ كان حاضرا. ثم مو فقط كان حاضرا أعزائي، التفتوا إلى هذه العبارة للتاريخ، التفتوا إلى هذه العبارة للتاريخ وأحفظوها، التفتوا أعزائي جيدا إلى هذه الحقيقة: وكان اللواء بيده. مو أنه كان حاضرا كإنسان عادي، بل هو صاحب لواء
رسول الله
صلى الله عليه وآله. وإن شاء الله تعالى إذا توفقنا واقعا لهذه الحقيقة سنبين أنه أيضا هو صاحب لوائه في الحشر الأكبر إن شاء الله تعالى، سيعطيه لواء الحمد. هسه قد يقول لي قائل: هل توجد روايات صحيحة أو لا؟ إن شاء الله في محله سنبحث هذه القضية. قال: وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد، ولما آخى النبي بين أصحابه قال له: أنت أخي. كلها خلاف ما قاله ابن حجر فيما سبق. هذا أصل أنا بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت، هذه قضية مهمة. السؤال المطروح هنا: إذا كان الأمر كذلك، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان علي يخرج معه في جميع المشاهد، بمقتضى القاعدة لأهمية غزوة تبوك ولكونها مصيرية في تاريخ الإسلام كما يعرف أهل التاريخ وأهل الغزوات، لماذا إذا تخلف علي في هذا المشهد وفي هذه الغزوة؟ لابد أن توجد نكتة هناك. وهنا لابد أن أشير إلى أهمية غزوة تبوك، كما يقول في ابن تيمية في مجموع فتاوى ابن تيمية المجلد الرابع في الصفحة 404، هذه عبارته، يقول: وعام تبوك خرج النبي صلى الله عليه وآله بجميع المسلمين ولم يأذن لأحد في التخلف عن الغزاة لأن العدو كان شديدا. إذا مقتضى القاعدة أن يخرج علي أو لا يخرج، أن يبقى علي. مقتضى القاعدة لابد
صاحب
أن يخرج.
اللواء،
صاحب اللواء في أكثر المشاهد إن لم نقل في جميع المشاهد، وصاحب السيف وصاحب الشجاعة و و و وإلى غير ذلك. إذا لماذا لابد أن لا يخرج؟ لأن العدو كان شديدا. احفظوا هاي القضية. إذا كان الجيش يحتاج إلى علي أو لا يحتاج، يعني المعركة المصيرية كانت محتاجة إلى وجود علي أم لا تحتاج؟ نعم تحتاج. والسفر بعيدا جدا عمن؟ عن مركز الخلافة وعن مركز المدينة وعن مركز الدولة الإسلامية الوليدة. من هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه إذا لماذا أبقاه في المدينة ولم يأخذه معه، حتى أدى إلى أن عليا كما ورد وقرأنا أنه قال لرسول الله: أتخلفني مع النساء والصبيان؟ أعزائي، أضرب مثال للأعزة لأن الوقت بدأ يضايقني، أضرب مثال للأعزة وأستمع إلى مداخلات الأعزة والبحث، أتمم البحث. أعزائي، لو أن رئيسا في دولة من الدول ومهمة وفتية، التفتوا لي، وفتية يعني لم يمر على تأسيسها إلا 5 سنوات 7 سنوات 10 سنوات، ويريد أن يسافر إلى معركة ماذا؟
بعيدة.
مصيرية أولا وبعيدة جدا. يعني الارتباط والرجوع إلى مركز الدولة سهل أو صعب؟
وفي ذلك الزمان،
وفي ذلك الزمان. بينكم وبين الله، عندما يريد أن يستخلف، هل يستخلف إنسان مشكوك في أمره، إنسان من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة، أو يستخلف أوثق الناس وأكثر الناس اطمئنانا في نفسه؟ أي منهما؟ قد تقول لي: سيدنا، وأنت ماذا تقول؟ أقول: يوفي سوف يخلف من يستخلف الأقوى والأكثر اطمئنانا والأشد والأكثر أمنا. لماذا؟ لماذا؟ لجملة واحدة، كما قال الشيخ ابن تيمية في الصفحة 261 من منهاج السنة، وقاله كل المؤرخين، لم يختلف في هذا أحد في هذه المسألة، قال: فلم يتخلف عنه إلا النساء والصبيان، أو هو معذور أو هو منافق. إذن المنافقون خرجوا أو لم يخرجوا؟
كانوا موجودين في المدينة،
موجودين في
الخطر
المدينة.
موجود في المدينة،
مو الخطر موجود، كانوا يتربصون بهذه الدولة الفتية ماذا؟ أن يقضوا عليها. ولا يقول لقائل: سيدنا، شو هل المنافقون كانوا موجود؟ نعم، نحن نعلم أنه في أحد وفي غير أحد وفي حنين وفي غير حنين. ماذا فعل المنافقون؟ بل أساسا كانوا يتربصون بالرسول الأعظم، كان يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك
هو الأبتر،
هو الأبتر. كان يقولون أن رسول الله أبتر، فإذا ذهب انتهت دولته وحكومته. الله بشره ماذا؟ إنا أعطيناك الكوثر. إذن رسول الله كان يخاف النفاق أو لا يخاف؟ يخشى النفاق أو لا يخشى النفاق؟ طبعا في هذه الغزوة بالخصوص. لماذا؟ لأنه لم يبق في المدينة أحد من الرجال الذين يؤمن إليه، حتى إذا حصل الانقلاب يمكن أن يدافع عن إسلام، لأن رسول الله كان مضطر أن يخرج الجميع معه، لأن الغزوة غزوة مصيرية.
وفي الروايات التي ذكرتموها سمعت السيد في الغزوات الأخرى كان هناك من الصحابة في المدينة،
ولهذا هو
كان هناك من الموثوقين في المدينة،
ولهذا هو يقول، هو يقول في الغزوات السابقة كانت الإمارة أقوى، لأنه كان فيها رجال مؤمنون موثوقون وإلى آخره، ولكن يجعل هذه أضعف الاستخلافات، وهذا دليل عليه. بالعكس أحسنتم، دليل عليه لا دليل له. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن له طريق إلا ماذا؟ أن يجعل شخصا لا أنه هو أقرب الناس إليه، لا أكثر الناس ثقة واطمئنانا وتدبيرا، بل جعل من هو نفسه بنص آية المباهلة.
وهذا الذي يفسر الحديث أنت مني
بمنزلة. إذا تسمحون، جوع جيد، أنا أدري بأنه الأفكار ده تأتي بعد أن اتضح الأفق، أفق الحديث. وهذا هو الذي صرح به رسول الله. رسول الله كما يقول الشيخ ابن تيمية أنه وفي مغازيه أكثر من 20 غزاة، وفيها كلها استخلف، ولكنه لم يقل في أي غزوة من هذه الغزوات أنت مني بمنزلة هارون. ما هي خصوصية علي إذا كانت هي فقط إمارة في المدينة؟ خب، كما أنه تأمر علي في هذه الغزوة في هذه المدة، وآخرون أيضا تأمروا، لماذا رسول الله يعطي لعلي ماذا؟ خصوصية التي لم يعطها لأحد من غيره ممن استخلفهم في ذلك، بل أكثر من ذلك. وهذه هي النقطة الأساسية أعزائي التي بدي أن أشير إليها في 6-7 دقائق مو أكثر، حتى أستمع المداخلات. التفتوا لي أعزائي، رسول الله قال جملة في غزوة تبوك مع الأسف الشديد في صحيح البخاري وصحيح مسلم التي هواها هوى أموي، هذه لم تنقل هذا النص الواردي في المعجم الكبير للطبراني أعزائي. في المعجم الكبير دار إحياء التراث الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في المجلد 5 في صفحة 203 في رقم الحديث 5094 الرواية عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم أن رسول الله قال لعلي حين أراد أن يغزو إنه لا بد من أن تقيم أو أقيم،
يعني لا تصلح المدينة إلا
في هذا الظرف،
في هذا الظرف،
في هذا الظرف، إما أنا وإما ماذا
أنت.
هذا إن شاء الله تعالى غدا سأبين للمشاهد الكريم نفس هذه القضية في مسألة إبلاغ سورة براءة. قال لا يبلغ إلا رجل مني، هو مني وأنا من. لماذا؟ لأنه في المواقف الحرجة والمصيرية رسول الله كان إما هو لابد أن يكون موجودا، وإما ماذا؟
أو يكون
وإما علي. إما أن تقيم أو ماذا؟ أو أقيم. هذا أين؟ في المعجم الكبير. وكذلك ورد في الطبقات الكبرى لابن سعد المجلد 3 أعزائي في صفحة 24 من الحديث، قال لما كان عند غزوة جيش العسرة وهي تبوك، قال رسول الله لعلي أنه لا بد من أن أقيم أو تقيم، فخلفه جيدا. قد يقول قال سيدنا هاي الرواية صحيحة السند أو غير صحيحة، قد تكون رواية ضعيفة السند لا يعتنى بها. الجواب أعزائي التفتوا لي جيدا، هذا أمامكم كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي المتوفى 807 من الهجرة، دار الكتب العلمية، المجلد 9 في صفحة 98 رقم الحديث 14653، بعد أن ينقل الرواية يقول رواه الطبراني بإسنادين، في أحدهما ميمون أبو عبد الله البصري، وثقه ابن حبان وضعفه جماعة. إذن في أحد السندين يوجد من؟ البصري، وهذا مختلف في أمره، وهذا معناه في السند الآخر يوجد إشكال أو لا يوجد إشكال. إذن الرواية، ولذا قال وبقية رجاله رجال الصحيح، هذا كلام من؟ كلام الهيثمي في مجمع الزوائد. وأقوى منه ما ذكره ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح، أنا طبعا بدقيقة أو دقيقتين وأستمع للمداخلات، في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري تحقيق عبد الرحمن بن ناصر البراك المجلد الثامن في صفحة 424، بعد أن يقول وفي رواية سعيد بن المسيب عن سعد فقال علي رضيت رضيت، التفتوا جيدا لأنه قال له رسول الله أما ترضى أن تكون مني، قال رضيت رضيت. أخرجه أحمد ولابن سعد من حديث البراء وزيد وابن أرقم في نحو هذه القصة، قال بلى يا رسول الله، قال فإنه كذلك. وفي أول حديثهما أنه عليه الصلاة والسلام قال لعلي لابد أن أقيم أو تقيم، فأقام علي إلى أن يقول الحديث، يعني حديث من؟ الطبقات. وإسناده قوي أعزائي، التفتوا جيدا. إذا ابن حجر يصحح ماذا؟ يصحح هذه الرواية. إذا اتضح ذلك أعزائي أتصور بأنه الآن يتضح لماذا أن عليا بقى أين؟ استخلفه النبي في المدينة، استخلفه لخوفه على أنه لو لم يستخلف شخصا كنفسه إما أن تقيم، وأنا لا أجد عبارة أفضل من هذه العبارة، إما أن تقيم وإما
أن أقيم،
أن أقيم. وهذا معناه أنه في المواقف المصيرية ليس لها إلا رسول الله أو ماذا؟
أو أمير.
وهذا سيفتح لنا أفقا لفهم الحديث، وهل هناك مواقف أحرج وأهم وأعظم وأخطر من أن يذهب رسول الله عن هذه الحياة؟ إما أن يقيم رسول الله وإما أن يقيم من؟
علي
عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا إن شاء الله ما سنتعرف عليه في الحلقة القادمة.
جزاكم الله ألف خير سماحة السيد. أنا أعزائي المشاهدين قبل أن أخذ مداخلاتكم أشير فقط إلى نقطة لربما أراها مهمة ولربما ترونها أنتم أيضا على هذا المنوال، وهو أننا في هذا البرنامج نعرف الكثير من كتب المسلمين. أرجو على المشاهد على المتتبع على المحقق أن لا يكتفي برأي باحث أو عالم أو فقيه واحد. هذه كتب المسلمين، هذا تراثكم أيها المسلمون، اذهبوا وابحثوا فيه تحققوا فيه، لا تكتفوا
بالاتجاه الذي أنت فيه،
بالاتجاه واحد الذي أنت فيه.
يعني الأشعري لا تطالع فقط الأشاعرة، إذا أنت من شيعة علي بن أبي طالب لا تكتفي بكتب علي بن، أحسنت،
انظر إلى الآخرين،
إلى الجميع لترى ما هو فيه،
لترى الحقيقة وسترى الحقيقة من أفواه الآخرين، ولربما تتعرف على هذا الكم الهائل من تراث المسلمين الذي حاول البعض اختصاره في بعض الكتب الصحاح أو منهاج السنة وما شابه ذلك. على أي حال، أبو إبراهيم من المملكة العربية السعودية، تفضل. أبو إبراهيم من المملكة.
سؤالين.
وعليكم.
أريد أن أطرح مشكلة واقع فيها كثير من المسلمين متعلقة بالخلافات المذهبية، ولها علاقة بجميع الحلقات. هل يحق لامرئ مسلم سواء كان شيعي أو سني بعد أن يتضح له بالدليل أن الحق هو ألف فيغمض عينيه عمدا عن الأدلة ويقول أن الحق هو مع باء؟ هل هذا التصرف، مع أنه نتصور أنه بسيط، هل هذا التصرف هو هين عند الله يوم الحساب أن يقدم الإنسان أهواءه وآراء جماعته على الحق وعلى دين الله؟
هذه نتيجة، هذه تبع للبحث،
150 دليل على أن هذا هو الحق ويهمل 149 وكأنه لم يسمع
القضية
شيئا
الثانية،
ويبدأ يستشكل عليك في دليل وأن السيد قال كذا،
وكأنك
تدعوه إلى النار ولا تدعوه إلى النجاة. عندي فد سؤالين سيدي، أطلب من السيد أن يخصص حلقة لبيان أهمية هذا الأمر، وقد تعلمنا منك يا سيدي أن قبل أي بحث أو درس تبين في البداية أهميته للمستمعين.
طيب. شكرا
وهو
لك.
علاقة هذه البرامج بالآخرة وبالحساب وبالجنة والنار، فليس طرح هذه المسائل فقط.
واضح أبو إبراهيم، شكرا لك على المداخلة.
سؤال واحد سيد، سؤال واحد فقط.
فضل.
هل الاختلافات المذهبية هي طريق من طرق الله ليمتحن أفراد هذه الأمة ليرى مدى صدقهم وإخلاصهم في طلب وجه الله سبحانه، وهل هي مصداق؟
طيب هذا خارج الموضوع. يعني أبو إبراهيم، يعني أرجو من الأخوة المتصلين أن يعني يختصروا في الأسئلة أو المداخلة مراعاة لغيرهم. محمد من السعودية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
عليكم
الله
السلام
وبركاته.
ورحمة الله.
تفضل.
سؤالي باختصار يا أخي.
تفضل.
أهل السنة لا شك في عندهم في بطولات علي وفي كراماته وفي قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في المقابل هل المدرسة الجعفرية تحفظ لي الصحابة الذين قبله في الخلافة شيئا من الاعتراف بإسلامهم وإيمانهم؟
يعني خارج الموضوع لكن أيضا نستمع إليه. واضح السؤال، هل يعني الشيعة يعترفون
بإسلام
كرامات للصحابة؟ أبو جابر من المملكة العربية السعودية تفضل.
سيدنا، بين علماء الوهابية كلهم مجمعين على ما يطرحه ابن تيمية، أو يوجد من يناوئ هذه الاطروحات تجاه الماكطاني؟ شكرا جزيلا.
شكرا لك على هذا السؤال حول طروحات ابن تيمية. عبد الله من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام على السيد كمال الحيدري.
مرحبا.
السلام عليك ابن رسول الله
عليكم
صلى الله عليه وآله.
الله
يحفظ. لقد بذلتم جهودا كبيرة وجزاكم الله خيرا في هذا الرجل الذي تحير فيه المتحيرون، فيا ريت يا سيدنا تجعل هناك سيديهات فيها هذه البيانات وهذه المعلومات وكتب ليستدل بها الناس من يعرفه ومن لم يعرفه، وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير. أبو عبد الله من السعودية. سمير إذا كنت سمعت الاسم بشكل جيد من ألمانيا تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم مولانا.
عليكم السلام.
الله يحفظكم ويبارك فيكم يا رب، خلينا إياكم زهر إن شاء الله. سمير عباس من ألمانيا. أنا عندي ما عنديش ملاحظة، عندي أمني أمنيتي الأخ علاء، أنا عارفه مظلوم يعني في إذاعة الكوثر اللي إحنا بنحبها ونموت عليها، ما نحب نتشرف ونسمعها. وسيدنا مولانا أنت كلامك وحديثك بالغنى عن 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 الترفع يعني، والكلام والكلام عنا بالكلام يعني المريح. يعني أنا لساني يعني ما أعرف شو أتكلم، بس عايز أقول شغلي. أتمنى على إدارة الكوثر إنه تفتح مجال لمولانا وسيدنا، لأني أنا يعني تحضر الدمعة عندي لما أشوف السيد عنده الكتب وحب يوصلنا هذه المسائل القيمة يعني، ودائما يطلع على الساعة ويقول الوقت
يصل
يعني
الأمر إن شاء الله.
أرجوكم يعني
يصل
إحنا في الغرب، نحن محتاجين هذا الكنز السيد. احنا مولانا يعني انا اوصل كلمه، وانا لسان ملايين الناس هون. نحن نتمنى ان احنا نسمع من حضرتكم، نشوفكم على الفضائيات ان شاء الله باكثر وقت حتى نكتسب
على الكوثر
الخبره والعلم ان شاء الله.
سمير على الكوثر وليس على الفضائيات. شكرا لك. احمد السعوديه تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليك سيدنا وعلى مقدم البرنامج.
شكرا لك، اهلا
بك. بفضل بحوثك المنصفه الصادقه سيدنا، ابشرك بان احد الفضائيات التي تهتم بهذه المواضيع اقرت اخيرا بحق امير المؤمنين بالخلافه، وان رؤوس الصحابه بعد وفاه النبي اخذت هذا الحق من امير المؤمنين، وهذا الاقرار من هذه الفضائيه يعتبر انجاز. يبقى هؤلاء الصحابه مرتدون ام منقلبون فقط، وان اقرارهم
يعني هي احمد عفوا يعني هي المساله ليست قضيه اعترافات او قضيه اقرار وما شابه ذلك. نحن نطرح مسألة علمية وندعو جميع المسلمين سنة وشيعة وزيدية ودروز وغيرهم
وأباضية وصوفية وأشاعرة
على اختلاف مذاهبهم
أن يسمعوا الحقيقة
أن ينظروا إلى الحقيقة لكي لا يقولوا بعد ذلك أنه لم تقم علينا الحجة.
ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة.
أبو سامي من ألمانيا، وأرجو أن يكون هذا الاتصال الأخير لكي نفسح الوقت.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم
أنا سأقول بسرعة بسرعة طبعا. ليس ما طرحه مولانا عن فضائل الإمام علي من كتب القوم دلالة قاطعة على رزية يوم الخميس، كانت الإثبات والبرهان الذي سبقه الكثير من الحجج والبراهين على وصية الإمام علي في خلافة المسلمين، منها ما ذكرته اليوم سيدنا، الأمر الثاني بعث أسامة، جيش أسامة من قبل راية خيبر وإلى آخره. أنا لا أعلم لماذا أهل القوم اليوم من كتاب وشيوخ وما يطلقون على أنفسهم من معرفة بالتاريخ الإسلامي لا زالوا إلى يومنا هذا يتغاضون عن أمور مسلمة في كتبهم. أنا اليوم عبر الكوثر استمعت إلى أحد شيوخ الأزهر يقول عن، هو ليس داخل الموضوع، ولكن يقول عن أبا سيدنا علي وهو أبو طالب بأنه مات كافرا ونزلت آية للرسول في ذلك. مقدم برنامج الكوثر قال له سؤالا بسيط: سيدنا، أنت تذكر آية نزلت بعد 9 أعوام من الهجرة وأبا طالب توفي قبل 3 أعوام من الهجرة، فكيف لك بذلك وأنت تذكر أنك عالما من علماء الأزهر؟ هذه مشكلة لا يبحثون. والقضية ليست
وصلت الفكرة أبو سامي،
ولكن في علماء كثير من أهل السنة والجماعة. وشكرا.
أبو سامي وصلت الفكرة، شكرا لك سمحت السيد. نعود إلى الإجابة على الأسئلة.
جزاكم الله خيرا،
ولدينا 6 دقائق.
جزاكم الله خيرا.
أتصور تكفي
بلي بلي يعني إن شاء الله تكفي. إن شاء الله.
نبدأ من
الأخ أبو إبراهيم.
أبو إبراهيم
في الواقع عملي أحسن. تفضل. السؤال اللي طرح الأخ إبراهيم، أخ أبو إبراهيم قال بأنه ما هي أهمية هذه الأبحاث. عزيزي، أهمية بحث الإمامة، أما في الدنيا من مات وليس في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية، وأي أمر أهم من أن الإنسان يموت على ملة الإسلام ولا يموت على ميتة ماذا؟ ميتة جاهلية، لأنه إذا بايع إمام باطل فقد مات ميتة جاهلية، وإذا بايع إمام حق فقد مات ميتة على ملة الإسلام. هذا أولا، وثانيا أنه يبعث يوم القيامة يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فإذا كانت إمامة حق فهو تحت راية حق ويهدى ويهديه إلى صراط مستقيم، وإذا كانت إمام باطلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويكون ذاهبا إلى النار. إذن ما أتصور أكو مسألة أهم من مسألة الإمامة في عصورنا.
هو قال يعني هل يحق للمسلم أن يغمض عينيه بعد إقامة
هذا الذي قلت؟ لا، لأنه صريح القرآن أجاب، قال ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، يعني إذا قامت عنده البينة ولم يعمل بها فهو ماذا؟ فهو هالك. صريح الآية المباركة أنه إذا قامت الحجة ولم يعتني بها لا أقل لم يذهب للبحث عنها سوف يكون من الهالكين.
هالكين. طبعا هو ذكر يطلب حلقة لتخصيص
إن شاء الله
الأمر، وذكر أن هل الاختلاف المذهبي امتحان للأمة؟
هسه هذاك بحث آخر، وقعا لابد أن ندرس أنه أساسا هذا الاختلاف هل هو منشأه إلهي أو أنه منشأه ماذا؟ بشري، وهل هو محمود أو أنه ماذا؟ مذموم. هذا له بحث مستقل، الآن مو داخل في بحث.
طيب، محمد من السعودية قال أن هل الشيعة تذكر كرامات للصحابة؟
نعم نعم أعزائي، نحن نعتقد أن الصحابة ينقسمون حقيقة واقعا إلى قسمين: صحابة مؤمنون موحدون مسلمون خدموا الإسلام قدموا إنجازات كبيرة للإسلام، وصحابة ماذا؟ من المنافقين الذين كانوا كادوا للإسلام كل كيد للقضاء عليه. نحن لا نقول بنظرية
هؤلاء لا. يعني القسم الآخر قليلون يعني
الآن واقعا هذا بحث مستقل في نفسه مستقل. ولكنه هذا لابد أن يتضح للمشاهد الكريم. نحن لا نقبل النظرية التي تقول بأنه الشيعة يقولون أن الصحابة جميعهم في النار ومخلدون في النار، لا أبدا لا نوافق على هذه النظرية أعزائي. أما ما هو الاعتقاد، ما هي النظرية التي أعتقدها؟ إن شاء الله تعالى إذا وفقنا ووقفنا عند هذا المبحث سنشير إلى الروايات الواردة، إلى الآيات التي تكلمت عن انقسام الصحابة إلى مؤمنين ومنافقين أولا، وإلى مؤمنين بقوا على العهد، وإلى مؤمنين نكثوا ماذا؟ نكثوا البيعة، خرجوا على إمام زمانهم. هذا إن شاء الله بحثه في محله.
طيب لربما السؤال الأخير هو الأخ أبو جابر من السعودية يقول هل هناك إجماع بين السنة على ما طرحه ابن تيمية؟
أبداً
هذا ما يحاول أن يصوره.
بل أحسنتم، هذا ما يحاولون أن يسوقوه، هذا ما يحاولوا أن يوهموا المسلمين أنه جميع الأمة الإسلامية وأن ابن تيمية من أهل السنة. أبداً، ابن تيمية له منهج خاص في قبال أهل السنة، لا هو من السلف ولا هو من علماء أهل السنة، بل له منهجه الخاص في هذا المجال والذي ذكرته مرارا، وهو أموي الهوى والعقيدة مع الاختلاف. والأخ الآخر كان يقول سيدنا هذه تكون سيديات وكتب. نعم أخي العزيز، الآن صدر أخيرا كتاب حلقة من هذه الأبحاث باسم معالم الإسلام الأموي، بإمكان الأعزاء أن يراجعوا هذا الكتاب.
طيب فيما يتعلق بالسؤال الأخ أبو جابر، يمكن للمشاهدين الكرام أن يراجعوا آراء ابن تيمية في المدارس الإسلامية الأخرى غير مدرسة أهل البيت؟
نعم،
ليسمعوا رأيه في الحنفية، في الشافعية، في المالكية، في المعتزلة،
في الأشاعرة، في الصوفية،
في الصوفية،
ليسمعوا بأن واقعا
وأنتم ترون اليوم أتباعه يسلون سيف التكفير والبدعة على جميع المسلمين. والقضية
ليست على الشيعة، بل
أبسط مثال فيما يتعلق بمصر، ورأيتم بأم أعينكم كيف أنهم بدأوا ب تهديم قبور الأولياء والأوصياء هنا. على أي حال
شكرا.
انتهى وقت البرنامج، أشكر سماحة آية الله السيد كمال الحيدري، شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين. أعتذر للأخوة الذين لم يسعنا أن نستمع إلى مداخلاتهم، إن شاء الله في حلقات لاحقة نستمع إليهم. حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.